عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة الفضائية، مرحبا بكم. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على الشاشة وعلى خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بدي أسألك سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا أم أنس.
أنا عندي طفل صغيري تحبو، يعني أول حبوة، وقت اللي بتصلي بتمر أمامي أو بتوقف تقطع لي صلاتي، فما بعرف شو حكم الصلاة، هل عيد أم مقبولة صلاتي؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، لو الإنسان عليه عدد من الكفارات بسبب الحلف الكذب، هل يطلع كفارة واحدة عن الكل أم عن كل يومين كفارة؟
يا أم أنس، يا أم أنس، معنا الأخ أحمد من المنصورة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أحمد، بارك الله فيكم.
أحبك الله والله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
هل يجوز العقيدة للأطفال ولا لو أنا مقدرتي إن أنا معايا مبلغ مثلا وعايز أعمل عقيقة لبنت أختي صغيرة مثلا، هل يجوز ولا؟
ما استوعبت سؤالك يا أحمد، أنت الذي تريد أن تصنع عقيقة لابن أخيك أو ابن أختك؟ أحمد. أنت الذي تنفق على العقيقة؟
والدها ميت.
والدها غير موجود. نعم، ماشي يا أحمد. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكي.
ادعي اسالك الدعاء الله يكرمك في الثبات وحفظ القران.
ربنا يوفق شبابنا ويبارك فيهم ويوفقهم لحفظ كتاب الله عز وجل والعمل به.
الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. انا عندي كم سؤال بعد حضرتك يا
فضيله. تفضلي حضرتك.
الاول، في يعني والدتي عايزه تروح تحج وكده، بس اخويا بيقول لها لا ما تروحيش تحجي غير لما تجوزيني، هو عنده 25 سنه وهي معاها الفلوس، يا اما تحج يا اما تزوجه يعني وكده.
اخوك لسه ما اتجوزش بيقول لي؟
لا، 25 سنه.
ماشي.
والدتك ان هي لما يعني تجمع القصب يعني وكده وتتجوز وتحج، واخويا قال لها لا استني لما تجوزيني وبعد كده روحي حجي.
يعني هو عايز الفلوس ولا عايزها تنتظر؟
لا، عايز الفلوس يتجوز بيها.
نعم.
السؤال الثاني حضرتك، لو في حد يعني وديناه الشغل ويشتغل يعني وبيقول علينا يعني حاجات مش كويسة واحنا عايزين نمشي، هل كده نقطع برزقه كده، حرام ولا حلال؟
انتوا يعني يسرتوا سبيل عمل؟
وبعدين يعني هو بيتكلم مكان يشتغل فيه وبايدينا يعني ان احنا ما نخلوش يشتغل في المكان ده.
ماشي يا محمد،
متشكرة لحضرتك، شكرا،
بارك الله فيك. الأخت الأخت أم يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي سؤال، بس أنا كنت سألته للشيخ عبد الله شاكر، بس حصل إن أنا ما سمعتش الرد، فممكن أسأله؟
اتفضلي يا أم يوسف.
حضرتك، أنا بقالي 4 شهور بالضبط أو يمكن أكتر إن أنا بحس بالموت، وإن أنا الموت دوت قريب مني جدا، وإن أنا ممكن أي حاجة أفسرها بعديها إن ممكن إن أنا أموت بعديها. لو قعدت شوية مع أولادي أبص لهم وأقول إن أنا هموت بعديها، ولو مثلا خرجت روحت هنا هنا أي حاجة، لدرجة إن أنا روحت عند شيخ قال لي أنت ما عندكيش أي حاجة.
يا أم يوسف، يا أم يوسف.
أيوه.
اما بتشعري هذا الشعور بيجيلك اكتئاب ولا بتبقي مرتاحه؟
لا، ببقى متضايقه جدا، وممكن ابقى مخنوقه واخاف، وضربات القلب دي بتسرع لدرجه ان انا محيره الدكاتره ليه ضربات قلبي سريعه. اعمل رسم القلب، رسم القلب يطلع لي كويس ما فيهوش اي حاجه، وليه ان انا فيا كده ما اعرفش. وبعدين لدرجه ان انا روحت عند شيخ قال لي انت ما عندكيش اي حاجه خالص، انت مجرد ان انت عندك بس وسواس وده شيطان، وقال لي تعملي حجامه، وعملت حجامه على جسم كله، لدرجة ان انا حلقت حتة من شعري وعملت عليها حجامة ان انا ارتاح، مفيش فايدة. رحت كشفت بطنة، قال لي فعلا انت عندك الدكتور القولون بتاعك عصبي، لدرجة ان انا دلوقتي باخد مهدئات. يعني انا مش عارفة ليه ان انا مش عايزة، يعني الحاجة دي مش عايزة تروح عن دماغي.
عندك اولاد قد ايه يا ام يوسف؟
نعم.
اولادك؟
عندي 3.
3 اولاد.
ايوه.
يعني حاسة بالنسبة لاولادك، حاسة لهم امالك وطموحاتك لاولادك ايه؟
انا بصراحه نفسي اعلمهم التربيه الدينيه، ان انا اربيهم زي ما الواحد الرسول قال لنا عليه وربنا امرنا بيه، مش عايز اعمل اكتر من كده. يعني انا فعلا ما كنتش مواظبه على الصلاه وكده، بس بصراحه انا بقالي 2 سنين دلوقتي عامله عمليه كبيره في رجليا، فمتفرغه خالص للتلفزيون، فمواظبه بقى على قناه الرحمه وعلى قناه الناس. فبصراحه بقالي 2 سنين دلوقتي الحمد لله، يعني الصلاه وصلاة الفجر هي الحاجة الوحيدة فعلا ان انا مش مواظبة عليها، قيام الليل.
بارك الله فيك يا موسى.
لو انا قمت ممكن ما قمش اصلي الفجر، فبقول ان انا اصلي الفجر، فدي الحاجة الوحيدة اللي
بارك الله فيك يا موسى. عفى الله عنا وعنك. معنا الاخت فاطمة من الاردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول اشي الله يبارك لنا فيك يا شيخ ويطول عمرك ان شاء الله يا رب.
بارك الله فيك.
الله يسعدك شيخ. بدي أسألك بالنسبة للقضاء والقدر. طبعا أنا أؤمن بالقضاء والقدر، بس بدي أسألك سؤال، هل إنه ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكتب لنا إنه فلاني لفلان في اللوح المحفوظ أو لا، أو إنه إحنا البشر بنتدخل في هذا الإشي؟
ماشي يا أخت فاطمة،
شكرا لك.
معايا الأخت أم أحمد من الدقهلية. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي يا أم أحمد.
ابني كان تعبان جدا، وبعدين قلت يا رب لو شفيته إن شاء الله هجيب خروف أذبحه، وبعدين أنا عايزة بعد بدل ما أذبح خروف عايزة أرد فلوسه لأهل غزة، هل يجوز؟
اسمعيني عبر الشاشة يا أم أحمد.
نعم.
اسمعيني عبر الشاشة.
طيب لو سمعت في سؤال آخر معلش.
اسألي تفضلي.
والدتي كانت راحت تحج، وقبل ما تروح تحج بقت بيت لأخوي.
بقيته؟
وقفت البيت بتاعها دي، وقفت البيت بتاعه وراحت حجت بيت، ووعدته إن هي هتجيب له مكانه بيت أو أرض. فأخواتي التانيين واقفين بيقول لا تاخد، ياخد بيت مكان البيت، لكن أرض لا.
يعني هي حجت ببيت بتمن بيت أبي أخوكي.
هي عايزة تديله أرض مكان البيت.
هي حجت بتاع. اسمعيني يا ام احمد.
ماشي.
هي حجت بتمن بيت اخوكي.
متحدد بمبلغ.
باع البيت وحججها.
ايوه.
وعايزه تعطي له ارض تعويض.
عايزه تعطي له ارض تعويض مكان البيت، لان الارض اضمن من البيت.
ماشي.
اصل البيت عالي، ما ينفعش تديله حاجه في البيت العالي.
ايوه.
طيب يا شيخ.
ماشي. معانا الاخ نذير من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اذا كان الشخص مجبرا على حفي شعر اللحيه، هل يمكن ان ينزع شعرات تحت العينين بالنزع دون الحلق؟ ام هل هذا حرام؟
شعرات في الخد.
شكرا. شكرا.
بارك الله فيكم. معنا الأخ ناصر من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
إني أحبكم في الله جميعا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بس أسألك سؤال والله يا شيخ.
تفضل يا أخي ناصر.
بالنسبة أنا والدي متوفي من 15 سنة وكنا خلطين أنا وعمام يعني واخدين المهم خوالي خدوا كمبيالات عليهم يعني كان في لهم أخذ بهايم وكده يعني مقابل البهايم ده خدنا خدوا بنصيب كمبيالات المهم يعني هم ما دفعوش ما رضينيش يسددوا فإيه رأيك أنت يعني
أعمامك رفضين السداد؟
رفضين السداد يعني أعمل إيه يعني أقدم الورق ده للمحكمة ولا يبضى
أنتوا عندكم المحكمة الشرعية؟
خير
عندكم محاكم شرعيه مقدم الورق
شيء قانوني ولا ايه يعني
ده نصيب كان نصيب والدك مش كده
نصيب والده
ماشي يا اخي ناصر
ده بالله عليك جاوبني يعني على السؤال
ماشي معنا الاخ ابو بكر من ليبيا السلام عليكم
وعليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا شيخ أنا متدين منذ سنة تقريبا
الحمد لله
الحمد لله ولكن يعني مش عارف عندي وساوس وأرتكب بعض المعاصي مش عارف أتخلص منها إزاي
عفى الله عنا وعنك
بارك الله فيك دليل يا شيخ
بارك الله فيكم معانا الأخ أحمد من بني سويف السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أحمد
أنا عندي استفسار بعد إذنك أنا كنا ماشي في مشروع تجاري وجبت كارد ربوي ودفعت منه لحد الآن 10 أقساط تمام
نعم
وجيت راجعت نفسي ويعني التزمت الحمد لله دينيا وكل حاجة وحاليا بدفع لسه بس الفلوس متشاله محدش مننا خد منها اي حاجه انا ليا نصيب في الفلوس دي احنا بندفعها شركه انا واخويا اخد الفلوس اللي دفعتها ولا اخد النص ولا اعمل ايه في الفلوس
الفلوس اللي انت اقترضتوها ما جيتوش يمتها
الفلوس 25000 متشالين ما حدش
ما جيتوش يمتها
ما حدش مننا خد منها حاجه
انت بس جبت... انت جبتوها عليها. انت جبتوها عشان الضرايب
لا احنا جبناها عشان نقضي بيها مصلحه يعني كنا هنشتري
طب انت ما استخدمتوهاش يا احمد
نعم
ما استخدمتوهاش
ما استخدمناهاش الفلوس متشالة وبندفع القسط من فلوس شغلنا احنا الحلال فهنعمل ايه في الموجود دلوقتي
سددوا بقية الاقساط يا احمد
طب والفلوس الموجودة استخدمناها
خدوها خدوها وتوبوا الى الله
طب ما انا ما عملناش كده ما انا كده ربا دخلها
لا انتوا دفعتوا ربا يا احمد
احنا لسه ما خلصناش دفع
انتوا الان اسمعني عبر الشاشة اذكر لك بالتفصيل الأستاذ إسلام السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ جمال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الوقت حضرتك في مشكلة حصلت بيني وبين زوجتي فأهلها توجهوا للمحكمة بناء على إمضاء توكيل منها للمحامية بتاعتها فرفع علي طلاق ففوجئت أنا بعد فترة ما كنتش بروح للإعلانات بتاعت المحكمة فوجئت إن هم بعتين لي ورقة طلاقها من المحكمة يعني دي حاجه تاني حاجه هما الوقت اعتبروها ان هي طالق هما اعتبروها طالق مني بس انا ما طلقتهاش تاني حاجه ان هما الوقت اجبروني ان
خليك معايا اسلام خليك معايا اسلام
ايوه
حصلت على حكم
طلاق
حكم ابتدائي ولا حكم نهائي
انا ما روحتش اصلا هناك فهو
يا اسلام يعني الحكم ابتدائي ولا نهائي من حقك تطعن فيه
ما انا ما لا الوقت عدى
نهائي يبقى انا بسال الحكم نهائي بالطلاق سؤالك بقى يا اسلام
الطلاق ده الوقت كده يقع ولا لا ده حاجة تاني حاجة ان انا الوقت ابني انس بيخلينا اشوفه في الجنينة في حديقة الطفل يعني ساعة ونص كل اسبوع وساعات بيجيبوه لي وساعات ما بيجيبوه ليش وابني مدرك يعني عنده الوقت ما يقرب 6 سنين فيعني بعد حضرتك بعد اذن حضرتك كلمة لحرماني من ابني دي ممكن حتى هم يعني يخلونا اخده يوم في الاسبوع حاجة زي كده بحيث ان انا حتى اتواصل مع ابني او اعرف اربيه او اعرف اشوفه بحيث ان انا يعني امام الله عز وجل يوم القيامة ابقى انا قدمت عذر ان انا عملت وسعت كل ما املك من القدرات في تربيته
ماشي يا اسلام
قليل يعني
ماشي يا اسلام معانا الاخ ابو وجدي السلام عليكم
وعليكم السلام الله ورحمته وبركاته
تفضل يا ابو وجدي بارك الله فيكم
حضرتك أنا مقيم في العريش إقامة دائمة منذ أكثر من 13 سنة، لكن بيت أهلي في وادي النيل في مدينة المنصورة. فحضرتك أنا عايز أستفتي حضرتك عن كيفية الصلاة المكتوبة لما باجي، يعني لما باجي بيتنا ما فيهوش شقة ليا أنا لأهلي، فبقعد مع أهلي أنا وزوجتي وأولادي، فكيفية الصلاة المكتوبة في فترة مثلا ممكن تكون يوم اثنين إلى أسبوعين، كيفية أصلي أن أصلي الصلاة المكتوبة في مدينة المنصورة، وجزاكم الله عنا كل خير.
يا أبا أحمد، يا أبا وجدي
أفندم،
طب صلي في المسجد ولا بصلي في البيت؟
في بعض الأحيان في المسجد، وإن ما لحقتش يعني بصلي، لما بصلي في المسجد بأتم مع الإمام.
نعم.
أما بالنسبة مثلا لو أنا ما لحقتش الصلاة مع المسجد أو ما كنت صليت في صلاة المكتوبة في جماعة، فأخذت فتوى أن أنا بأقصر. كيفية القصر، هل هي 3 أيام ولا أكتر؟
ماشي.
بالنسبة لزوجتي كيفية الصلاة ولأولادي، كيفية الصلاة لهم قد إيه حضرتك؟
ماشي يا أبا وجدي. الأخ محمد من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الأخت أم أنس بتسأل أنها تصلي في البيت، عندها طفلة تحبو، هذه الطفلة أحيانا تأتي فتمر أمامها وهي تصلي، هل تقطع الصلاة؟ قضية قطع الصلاة بمرور المار بين يدي المصلي قضية فيها كلام كثير لأهل العلم، والذي أريد أن أؤكد عليه مسائل. المسألة الأولى، لا يجوز لعاقل أن يمر بين يدي المصلي مهما كانت الظروف، حاول أن تبتعد، اجعل للمصلي سترة أو ساترا ومر من أمام السترة أو مر من خلف المصلي، لأن أنا بشوف بعض الناس ينصرفوا من الصلاة في الجماعة ولا يختمون صلاتهم ويقومون يريدون الأبواب فيمرون أمام المصلين، هذه صورة قبيحة، ولو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان عليه أن ينتظر 40. لم يبين أبو هريرة هل هي 40 يوما أو 40 سنة أو نحو هذا، وهذا يبين خطورة الإثم. المسألة الثانية، أن المصلي ينبغي عليه أن يتخذ له ساترة، فمن صلى فليصلي إلى سترة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا إلى سترة، إن كان منفردا فتجب السترة، وإن كان إماما فتجب السترة، والسترة غير واجبة على المأمومين، المأموم ليس عليه سترة لأن سترة إمامه سترة له. الأمر الثالث، أن الأخت أم أنس تستطيع بشيء من الملاطفة والمداعبة أن تتحايل على مرور ابنتها أمامها، ولو أن تتقدم خطوة أو نحو هذا، حتى لو تعلقت بها البنت فلا شيء في هذا، احملي ابنتك يا أم أنس وأنت تصلين ولا شيء عليك، لكن إذا جاءت ولعبت معك أو تعلقت بك في الصلاة فحملتيها أو نحو هذا، هذا لا يفسد الصلاة ولا يضر الصلاة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل بعض أبنائه، الحسن أو الحسين أو أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا يجوز. كونها وقفت أمامك، اعترضت أمامك في المصلى في مكان الصلاة، أيضا هذا لا يضر، لا يضرك في شيء يا أم أنس، لكن إما تشب ابنتك وتكبر لابد أن نعلمها، نعلمها كيف تصلي ونعلمها كيف تتعامل مع المصلي، أما الآن فهي ليس لديها من الإدراك ما يمنعها من هذه الأشياء، فهذه الأشياء معفو عنها مقبولة، وكذلك مقبول منك حتى أن تحمليها وأنت تصلين ولا شيء عليك يا أم أنس. بتقول لو كان إنسان أقسم مرات عديدة ولم يكفر عن يمينه، يعني حلف ولم يكفر عن يمينه، أنا لمحت في سؤال أم أنس أنها تريد الحلف الكذب، لا، الحلف الكذب يعني أن أحلف وأنا كاذب، هذا يمين غموس يغمس صاحبه في الإثم، وقيل يغمس صاحبه في النار، هل فيه توبة؟ نعم فيه توبة، ينبغي لمن حلف بالله كاذبا أن يتوب، باب التوبة لا يغلق، من أي ذنب. التوبة تأتي على كل الذنوب، لأن التوبة معناها رجوع عن الذنب وترك للذنوب والمعاصي. فأي ذنب يجوز أن أتوب منه، بل يجب أن أتوب منه. لكن هل يمين الغموس فيه كفارة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه لا كفارة له، لأن الكفارة ده شيء يعني من فضل ربنا علينا، أنه جعل لبعض الذنوب والمعاصي كفارات في الدنيا، زي كفارة من حلف بالله ثم نقص على عقبيه ونكث وحنث في يمينه، هنا عليه كفارة. نعم عليه كفارة، الكفارة تزيل الحرج، تزيل الإثم في الدنيا والآخرة. فإذا حينما يجعل الله عز وجل لذنب ما كفارة، فهذا أمر يزيل الذنب تماما ويزيل أثره تماما. اليمين الغموس هل فيه كفارة؟ اختلف أهل العلم، والراجح أنه لا كفارة له. لكن اليمين اللي فيه كفارة هو يمين حلفت عليها وأنا صادق ثم لم أوفي بها. طب تعددت علي الأيمان ولم أكفر، تعددت علي الأيمان ولم أكفر، إن كانت في موضوع واحد، إن كانت في باب واحد، يعني أحلف على مسألة واحدة في أيمان متعددة ولم أكفر، فتكفيني كفارة واحدة إن شاء الله. خاصة يعني نحمل هذه الأيمان المتعددة على التأكيد لأنها في موضوع واحد، أما إن كانت في موضوعات عدة أو مختلفة فعلي في كل حنث كفارة. والحنث أنني حلفت على شيء أن أفعله أو أتركه ثم خالفت ما حلفت عليه، يقال حنث في يمينه. فهنا ربنا جعل لهذا كفارة، إذا تعددت الأيمان في باب واحد فالكفارة واحدة على الراجح، أما إذا كانت في أبواب عديدة فيجب علي أن أكفر عن كل يمين حلفتها. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الجاهل والمخطئ والناس يكفر كفارة واحدة ويعفو الله عما سلف، لأنه كان لا يدري وكان لا يعلم وكان لا يعرف. الأخ أحمد من المنصورة بارك الله فيه سأل هل يجوز أن أعق عن ابن أختي أو بنت أختي، يعني والدها متوفى، هل يجوز خالها أن يعق عنها أو جدها أن يعق عنها أو جدتها تعق عنها؟ يجوز، نعم يجوز. العقيقة ليست مرتبطة بالأب ولا بوجود الأب. في الأثر في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عن الحسن والحسين في وجود علي بن أبي طالب أبوهما، فيجوز العقيقة، لأن الأعمال المالية كلها بتقبل الوكالة، تقبل الوكالة والإنابة والحوالة. يعني إيه؟ يعني يتحول الدين من شخص إلى شخص، يتحول المال من شخص إلى شخص، إذا وافق المتبرع، أنا متبرع، أنا أريد أن أعق عن ابن أخي أو ابنة أختي أو ابن ابني، هذا جائز. نعم هذا جائز، مع أن الأصل أن العقيقة على الأب، على الوالد، على والد الطفل، لكن كذلك الجد يجوز أن يعق. أي أحد عنده القدرة على أن يعق ويسقط العقيقة عن الأب فهذا إن شاء الله مقبول ومسقط للعقيقة، يعني لا يقال للأب أنت لم تعق، خلاص إذا عق عن ولدي أجزأتني وأجزأت ولدي، وهذا بفضل الله. وكل الأعمال المالية، كل الأعمال المالية سواء كانت لله عز وجل أو فيما بيننا وبين الناس في المعاملات تقبل مثل هذه النيابات والحوالات والانتقال من شخص إلى آخر. كما قلنا في إسقاط الدين، يجوز لشخص أن يدفع الدين عن شخص آخر، يجوز هذا، والدائن يقبل المال ولا يقول لا هذا مال بغير وجه حق، لا هو مال بحق، لأن هذا يعطيك دينك، بس دينك على فلان، ما المانع؟ هو تبرع لفلان وسدد لك دينك، هذا جائز. أم محمد بتقول والدتي تريد الحج وأخي يريد الزواج، أخوها عنده 25 سنة بيقول لأمه ما تحجيش جوزيني، أيهما أولى تزوج الولد أم تعمل؟ أولا الولد ليس له أن يقول لأمه هذا، الولد ليس له أن يقول لأمه هذا، ما يقولش أمه جوزيني أو زوجيني وما تحجيش، هذا فيه سوء أدب من الولد تجاه أمه. والأصل أن أنت رجل، اسعى، اعمل، تزوج على قدر إمكاناتك، يعني كيف ستبني أسرة؟ كيف ستنفق على أسرتك بعد ذلك؟ وهو بعد كده تقول لها اصرفي على زوجتي واصرفي على أولادي، ما ينفعش. هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا تعارض عندي الحج والزواج ماذا أقدم؟ أولا أقدم الأول يعني إيه؟ يعني الذي صار مفروضا ومستطاعا. طيب أنا يجب علي الحج وأنا أستطيع الحج، يبقى يجب علي الحج يبقى أحج، بس لسه إجراءات الحج تقتضي إيه؟ إن أنا أقدم في القرعة أو أقدم في شركات السياحة، ممكن أقبل وممكن لا أقبل. يبقى أنا يجب علي هنا إن أنا أقدم في القرعة أو أقدم عند شركة سياحة، أخذ بالأسباب. فإذا لم أقبل أصبح الحج بالنسبة لي في هذه السنة غير مستطاع. هنا يجوز إن أنا أزوج الولد بنفس المال، يجوز أن أزوج الولد بنفس المال، لأن الولد يحتاج الزواج، يحتاج العفة، والحج أصبح غير متيسر في هذه السنة. لاحظوا أنا بحاول أدرأ التعارض بين الأمرين. لكن لو الأمرين متيسرين والحج متيسر وتزويج الولد متيسر، أيهما أولى؟ الحج أولى، الحج أولى، لأنك أيتها الأم مطالبة بالحج وعندك القدرة والحج متيسر. لكن أقول للأم خاصة وللنساء خاصة، من الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن يوجد المحرم. فإذا كان عندك فلوس الحج والحج متيسر في القرعة أو السياحة أو نحو هذا وليس عندك محرم، يبقى أنت غير مستطيعة، زوجي الولد، زوجي الولد. يبقى لا نقول أن زواج الولد أو تزويج الولد مقدم على الحج، لا، الحج مقدم، الحج مقدم، بس مقدم إمتى؟ عندما يكون مستطاعا ميسور الأسباب وعندي المال وعندي المحرم وعندي القدرة، يبقى أقدم الحج، أقدم الحج ولا أسقطه. لكن لو أنفقت المال في الزواج وكان الحج لم يأتي وقته بعد، وهو معروف أن احنا بنقدم في أوقات معينة لم يأتي وقته بعد، فأنفقت المال في زواج الولد أو زواج البنت، لا شيء عليك، وتنتقلي من حال الاستطاعة إلى حال عدم الاستطاعة. أيضا بتسأل، بتقول ان احنا يعني ساعدنا انسان، ساعدناه انه يجد عمل ويسرنا له سبيل العمل، لكن فوجئنا انه يتكلم في حقنا بكلام سيء وينال من اعراضنا. بتقول احنا ممكن نرفده من العمل ده، يعني بكلمة نرفده من العمل، هل لو فعلنا هذا نكون قد قطعنا الارزاق؟ اولا انا اقول لها يا أم محمد، يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنتم أحسنتم إلى هذا الرجل أو إلى هذا الشاب، أحسنتم إليه، هو أساء، هو أساء، لا أريد منكم أن تسيئوا إليه، ولكن استمروا على الإحسان، استمر، ومن الإحسان العفو والصفح والسكوت والإعراض كأننا لم نسمع. وأيضا من سوء الأدب إبلاغ الناس بما يقوله الناس بعضهم في بعض، من النميمة ومن الغيبة، الغيبة أن أتكلم في حق أحد، والنميمة أن أنقل كلام أحد إلى غيره لأفسد العلاقات بين الناس، هذا كبير وحرام، أجرنا الله وإياكم من كل سوء. أنا بقول لمحمد يعني اعفوا عنه أو يعني تناسوه، لا اتركوه وأمره إلى الله عز وجل، ولكم أنتم الأجر العظيم بما أحسنتم، وعليه هو وزر ما أساء، عفا الله عنا وعنكم. معانا اتصال، الأخت أم محمد من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضلي يا أم محمد.
أريد أن أنا هديت من الشهر وأنا حائرة. يقول الله سبحانه وتعالى الله يسألكم في البحر والبحر، وأنا يا حلفت بنتي في المصحف، حلفتها ببصرها، قلت لها إذا كتبتي لي مشيت في
المصحف
بالبصر ديالها.
يا أم محمد، يا أم محمد،
نعم،
كلميني بالفصحى.
ها؟
كلميني بلغة بالفصحى.
أنا حلفت بنتي على المصحف.
حلفت بنتك على المصحف؟
تعطلت في في الدراسة، حلفت بنتي على المصحف.
في ايش؟
حلفتها ببصرها.
اه.
قلت لها لو كذبتي عليا كنت مع الأولاد وكذبتي عليا الله يعطيك العمى. وخفت عليها هذه 8 شهور من هذه 8 سنين 7 سنين من اللي حلفتها.
خفت عليها بعد كده؟
وخفت عليها هذا الحلف وش والله، وانا اعلم بان الله هو الذي يسيرنا في البحر وفي البر.
ماشي يا ام محمد.
وانا حائره خايفه على بنتي والله يتفع. خفت عليها علاش حلفتها، اريد اربيها تربيه حسنه.
لا تخافي بارك الله فيك.
وسؤال اخر
تفضلي.
منكم عندما نكون مجتمعين على مائدة الطعام، نعم. هل يجوز لي أن أكل مع حماية وابن حماية وزوجي هل هذا حلال أم حرام؟
ماشي ماشي يا أم محمد. الأخت هدى من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي عدة أسئلة.
أتفضلي.
السؤال الأول، ما حدود النظر المخطوب إلى مخطوبته قبل عقد النكاح؟
نعم.
السؤال الثاني، لي ابن خالة يبيع العطور ومكياج للنساء، وهو بقصده يقول أنه لا أبيعهم لكي يتزينون به، ولكن الذي يأتون إليه متبرجات وغير متبرجات، فما حكم المال الذي يقتبسه من هذه الأمور؟
نعم يا أم يا أخت هد، في حاجة تاني؟ الأخت أم طارق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ جمال؟
نعم.
لو سمحت أنا عندي فتوى، كان حماية متزوج 2، والزوجة الأولى توفت خلفت 4 وتوفت، الزوجة الثانية خلفت 4 ولدين وبنتين، بس البنت اللي هي الثانية أو الثالثة كنت أنا زوجت الولد اللي هو الأولاني من الست الأولانية، وخلفت ايه من ولد.
انت
الولد
تزوجتي
ده مع البنت الايه زوجة اللي
خليك معايا يا ام طارق بالراحه. انت تزوجتي من احد ابناء الاولى؟
اه.
وبعدين
هو توفت طبعا الاولانيه بعد ما خلفت 4 صبيان.
ايوه.
فالثانيه اتجوزها وبعد كده ايه خلفت 4.
ايوه.
فانا لما اتزوجت كانت هي ايه حامل ابني، فلما دخلت وكده فكانت هي ايه بترضع بنت، فالبنت دي رضعت مع الولد ايه ابني الكبير، فدلوقتي ابني عايز يتزوج بنت عمه اللي هو من الست الأولانية، فيجوز ولا لا؟
أرضعت الزوجة الثانية، أرضعت ابن مع بنتك؟
أرضعت ابني أنا.
ابنك أنت؟
ابني أنا.
مع بنت؟
مع بنت
أجنبية؟
مع بنتها هي، مع بنته هو.
بنتي هو مين؟ بنت مين؟
يعني الست الثانية دي خلفت 4.
يا ستي ماتت، خلفت 4 وماتت. وانت اتجوزتي واحد من ولادها.
ايوه كده.
وبعد كده حملتي.
مرات
حماكي. خلفت ورضعت. رضعت مين؟ رضعت ابنك.
ابني انا الاولاني.
رضعت ابنك مع بنتها.
مع بنتها.
ايه المطلوب
دلوقتي بقى؟ هو عايز يتزوج بنت ايه عمه الاولاني اللي هو عمه اخو باباه، اخوه اللي هو شقيقه.
ابنك
يريد
زواج
عمه. ففي ناس قالت لي لا يجوز طبعا، لان هو ايه يعتبر كده اخوهم،
عمه من الزوجه الاولى. طيب ماشي يا ام طارق. الاخ حازم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا حازم؟
الحمد لله.
اتفضل يا اخي.
الشيخ انا بقعد كل يوم ساعة او ساعتين مع الجيم، مع انا بحافظ على الصلوات كلها الحمد لله.
الحمد لله.
فهل هذا يجوز يعني؟
بتلعب ساعتين جيم، بتذاكر امتى يا حازم؟ بتذاكر امتى؟
في الاجازة دلوقتي.
في الاجازة يعني. ماشي يا حازم، ماشي بارك الله فيك. أرجع للأسئلة التي بين يدينا. أم يوسف ينتابها أحاسيس بأنها ستموت. وتصاب بشيء من الاكتئاب يؤثر على علاقتها بزوجها وأولادها وذهبت لشيخ، وهو بقت مصيبة، كل واحد يحصل له أي حالة يدور على شيخ، لأن احنا كل شيء بننسبه الآن للجن واللبس والمس وهذه الأشياء التي أفرطنا فيها. عملت حجامة برضو بنصيحة الشيخ، لكنها ما زالت تستشعر هذا الشعور وهذه الوساوس. أولا أنا عايز أتكلم في الإحساس بالموت أو الشعور بالموت، متى يكون صحيا ومتى يكون مرضيا؟ خليك معايا أم يوسف. لابد على كل عاقل أن يذكر الموت وأن ينتظره. إحنا دايما لما الواحد يحس أنه هيموت يجيله حالة اكتئاب ويزعل، ليه؟ لأن إحنا خلاص متعلقين بالدنيا، متعلقين بالدنيا تعلق شديد، مع أن الدنيا فيها الكرب والهم وتعبانين وبنشكو، لكن قضية الموت بالنسبة لنا قضية مخيفة. مع أن الأصل يا أخوانا إيه؟ الأصل إحنا نحن جميعا نعلم أننا سنموت، ونعلم أن الموت يأتي بغتة، ونعلم أن كل واحد منا يموت في حينه وبأجله، لا يتأخر ساعة ولا يتقدم ساعة، نعلم هذا يقينا، لكن عندنا كراهية للموت، عندنا رغبة عن الموت. المؤمن الحق كيف يتعامل مع الموت؟ أولا يتعامل مع الموت باعتباره شيء قدري طبيعي، لا يملك أحد في الدنيا أن يوقفه أو أن يمنعه إذا جاء. يبقى هنا يبقى عندي اليقين أنه إذا جاء الموت لا أنا هقدر أمنعه ولا الدنيا كلها تقدر تمنعه، فأنا أستعد له وأتجهز له. يعني يا ترى هيأتيني وأنا محافظ على الصلاة ولا هيأتيني وأنا مضيع صلاتي؟ يا ترى يأتيني الموت وأنا واكل أموال الناس ولا أرجع أموال الناس لأصحابها؟ يا ترى الموت هيأتيني وأنا ظالم حد أحد من الناس ولا أرد المظلمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذكر الموت وأن نكثر من ذكر الموت لكي نحسن معاملاتنا مع الرب سبحانه وتعالى ومع إخواننا من الناس. ولهذا جاء في الحديث أكثروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذكر هازم اللذات. وجاء في حديث آخر وكلاهما صحيح اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فإنك إن ذكرت الموت في صلاتك فحري أن تحسن صلاتك، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة بعده. تصوروا بقى لو أنا بصلي ركعتين أو بصلي فريضة من فرائض الله عز وجل وأيقنت أن دي آخر فريضة في عمري، هعملها كده كلش إن كان، هنقر الصلاة ولا هأتقنها؟ هأتقنها، لأن خلاص عارف أنني مقبل على ربي. يبقى هنا ذكر الموت، الذكر الصحي للموت لا يضر الإنسان بل يساعد الإنسان على الخروج من المظالم، يساعد الإنسان على الرضا بقضاء الله عز وجل وعلى الراحة النفسية والهدوء النفسي. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، ولكن العبد الصالح إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان الله، فعندها يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما العبد الفاجر إذا أتته الملائكة تبشره بسخط الله بعذاب الله عندها يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. يبقى احنا يا أم يوسف مطالبين ان احنا نذكر الموت ونحب لقاء الله عز وجل ونرضى ونسلم بكل قضائه وقدره. هذه واحدة. المسألة الثانية، لو صار ذكر الموت ذكر مرضي بمعنى أنه بينغص علي حياتي، بمعنى أنني مش عارف أعمل حاجة كويس، بمعنى أنني ما بعملش حاجة فيما ينفعني، لكن صار عندي اكتئاب وصار عندي، نقول هذه صورة مرضية للموت. ندفعها إزاي؟ كيف ندفع هذه الصورة المرضية؟ بالطمأنينة، بالطمأنينة. بنفس الكلام أذكر نفسي أن الموت ما بيبعتليش رسالة قبل ما يجي، ما بيرنش علي على الموبايل قبل ما بيجي يا أخوان، ما بيبعتليش رسالة على الموبايل يقول أني جاي لك الساعة كذا. الموت حينما يأتي يأتي بأمر الله وتقديره. يبقى الأحاسيس اللي عندي دي أوهام، الأحاسيس اللي عندي دي مجرد أوهام. أصلا أنا هموت بعد أسبوع، او هموت بعد شهر، اصلا شفت رؤية بتقول ايه، اصلا حصل لي احساس ومش عارف ايه. كل هذه اوهام، اعتمد على الله واستعن بالله. يبقى يا ام يوسف لا تلتفتي للاوهام ولا تسيري مع الوساوس. واحسن شيء اعالج به الوساوس انني ارضى واسلم لقضاء الله وقدره، واعلم انه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، واعلم ان الامه جميعا لو اجتمعت على ان تنفعني بشيء لن تنفعني الا بشيء قد كتبه الله لي، ولو اجتمعت على ان تضرني بشيء لن تضرني الا بشيء قد قدره الله علي. يبقى يحصل لي شيء من الثقه بالله، الطمانينه الى قضاء الله وقدره، المحاوله بقى انني اصحح عملي واجعل عملي افضل. يعني اذا لقيت ربي على هذا العمل ارضى او لا ارضى، يبقى اسعى لما ارضاه لنفسي عند لقائي لربي، وما ارضاه لنفسي عند لقائي لربي اخلاص، طاعه، احسان، احسان العمل واحسان الطاعه، رد المظالم الى اهلها، الخروج من المظالم كلها، هذا ارضاه لنفسي عند لقاء ربي. نعم، فاسعى اليه واسال ربي ان ييسره لي. لكن اذا صار ذكر الموت بهذه الصورة المرضية، يجب التخلص من الصورة المرضية، ويجب أن يملأ الإنسان قلبه ثقة وطمأنينة، ويعلم أن الوساوس إنما هي من الشيطان، فيكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يطرد الشيطان ويحصن العبد من الشيطان ويدني العبد من الرحمن الذي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الأخت فاطمة من الأردن برضو سألت سؤال يتعلق بالقدر، له علاقة بسؤال أم يوسف، هل في القدر إن فلانة لفلان وإحنا نسعى؟ نعم، من القدر أن فلانة ستتزوج فلانا أو فلان سيتزوج فلانة، هذا من القدر. بس يا أخت فاطمة، هو مين عارف القدر المستقبل؟ مين عارف انه فلانة لفلان؟ ما حدش عارف. القدر سر استأثر الله عز وجل به، لا نعلمه الا بعد وقوعه. اذا فلان تزوج فلانة، هذا في قدر الله قبل ان يخلق الله السماوات والارض. وده اللي بيخلينا في القدر يا اخواننا ايه؟ رب العزة يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما تزعلش على اللي فات، ما تشعرش بالأسى ومزيد الأسى على ما فات. اللي فات مات، احنا ولاد النهاردة نعمل النهاردة البكرة للنهاردة والبكرة. يبقى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تفرح بنعمة دنيوية جاءتك أو نحو هذا فتفرح فرح المغتر، ولكن اعلم أن هذا من الله وهذا بقدر الله. فكل شيء بقدر، كل شيء بقدر. ولما أعلم أن كل شيء بقدر، لا آسى على ما فاتني ولا أفرح فرح البطر لما حصلت عليه. أو أقول كما قال العبد الفاجر الظالم الكافر، إنما أوتيته على علم عندي، لكن أرد الأمر إلى الله وأقول هذا فضل الله ورحمته. يبقى ما آتاني الله وما أعطاني الله فبفضل من الله وبنعمة من الله وبرحمة من الله، وما منع الله عني فبقدر الله عز وجل، هو أعلم بي وأعلم بما يصلح حالي. فإذا قدر الله أن فلان لفلان وتم هذا فهذا قدر الله، لكن لا ندعي أننا نعلم الغيب ونقول أصل في الكتاب المحفوظ فلان لفلان. من قال هذا؟ من قال هذا؟ أنت لا تدري ولا تعلم ماذا تكسب غدا وماذا يكون غدا، لكن كل شيء بقدر يا فاطمة. أم أحمد قالت يا رب لو شفت لي ابني سوف أذبح خروفا، وبعدين دلوقتي بتقول أنا عايز أرسل ثمن هذا الخروف لإخواننا في غزة. والله يجوز أنك ترسلي الخروف يعني اللحم إلى إخواننا كطعام، يجوز يجوز طالما أنت نذرتي أن تذبحي يجب عليك أن تذبحي، لكن ثمنه ما ينفعش إلا إذا كان هناك وكيل هيشتري بالثمن الخروف ويوفي عنك نذرك. ليه؟ لأنك أنت حددت النذر، أنت حددت أنك ستفعلين كذا وكذا بالتفصيل، أوفي بنذرك كما ألزمت نفسك. والنذر هذا احنا دايما نقول إن هذا نذر البخيل، يعني اللي عايز ينذر طاعة لله لينذر من غير أن يشترط. أنت بتشترط على ربك؟ لكن إحنا اتعودنا إن إحنا بخلة في الخير، بخلة في الخير. ما فيش واحد يقول إيه أنا بدبح العجل دي لله، لوجه الله. عشان إيه؟ حتى لو شافنا واحد بيعمل كده نسأله هو في إيه؟ أنت بتدبح ليه؟ أنت عندك عقيقة؟ أنت عندك وليمة؟ أنت عندك جواز؟ أنت نذر نذر؟ ما فيش واحد كده بيدبح لله ابتغاء مرضات الله. عشان كده أنا أذكر أن كان شيخنا غفر الله له الشيخ صفوت نور الدين كما حدثني بعض إخواني أنه كان يتصل على بعض الإخوان فيقول لهم نريد أن تذبحوا لي خروفا، فيقولوا له خير، مين اللي أنجب؟ عقيقة مين؟ يقول لهم ما فيش عقيقة. طب وليمة مين؟ ما فيش وليمة. طب ماذا تذبح لي يا عم الشيخ؟ يقول أريد أن أريق الدم تقربا إلى الله، أريد أن أريق الدم، لأن الذبح لله دي قربة من القربات. يعني أنت يا جزار اللي شغال جزار انوي أنك بتتقرب إلى الله بالذبح، مع أنك بتبيع الذبيحة، مع أنك بتعلق الذبيحة وبتبيعها، انوي أنك بتذبح لله، وهو اسم الله في قلب كل مؤمن. وإحنا بنذبح باسم الله نقول باسم الله عند الذبح، لا أنا عايز النية تسبق هذا العمل، وان انت ايه، انت بتعمل حاجة تتقرب بها الى الله وتطعم بها المسلمين، ورب العزة يكفيك ويرزقك من خلال هذا العمل. يبقى بقول لأم أحمد ما ينفعش ترسلي ثمن الخروف، لكن يجوز ان ترسلي الخروف نفسه او لحمه الى الفقراء سواء هنا او في غزة او نحو هذا. بتقول واحدة باعت بيت ابنها، هي بتسأل أم أحمد ان امها باعت بيت ابنها وحجت، وبعدين بعد ما رجعت من الحج عايزه تعوض هذا الولد عن بيته اللي بعته، وهي حجت ببعض الثمن، فقالت له هعطيك ارض. فاخوات ام احمد زعلانين ومعترضين، لا ما تدوش ارض، ادي في البيت. والله اذا كانت هي قد باعت بيته عشان تاخد الفلوس وتحج، يعني قرض، تعطي هذا ترد له هذا المال، تجيب له بقى بيت، تجيب له ارض بقيمه المال، هي حره، ما حدش من أولادها يعترض عليها. المال مالها ولا مال ولادها؟ المال مالها هي، إذا كان مالها فلها أن تتصرف فيه، خاصة وهي قد اقترضت من ابنها. لكن لو كان ابنها حججها على حسابه، وده بيحصل كتير، ابنها مع أنها غنية ابنها اللي حججها على حسابه وهي عايزة تعوضه، ما فيش مانع تعوضه. هو مش عايز، ما فيش مانع يتبرع لأمه، هذا باب فضل. وأنا أنصح الإخوة وبقول لهم أحمد أنصحك وأنصح إخوتك ما تتدخلوش في هذه المسألة، واتركوا الأم تعوض ابنها كما شاءت، المهم أنها لا تزيد عن قدر ما أخذته منه لئلا تقع في عملية التفرقة بين الأولاد في الهبة. أنا برد اللي خدته منه ده قرض، لكن بعطي ابني يبقى دي هبة، الهبة يجب فيها التسوية بين الأولاد يا أم أحمد. الأخ نذير من تونس يقول أجبرت على حلق اللحية. احنا عارفين ان احيانا بعض ابنائنا وشبابنا يضطر، رايح الجيش يضطر يحلق اللحية او نحو هذا، او شغال في وظيفة عسكرية فمضطر لحلق اللحية، وبيسأل هل يجوز ان انا اشيل شعرات تحت العين؟ يجوز، ما انت اصلا شاير الشعر كله، شاير شعر اللحية كله. يبقى هنا ايه، هذا دخل في هذا، لان مش ما فيش واحد بيسيب شعر تحت عينيه بس هو حلق لحيته. والأصل إن هذا الشعر اللي هو تحت العينين هل هو من اللحية؟ لا، غالبا يعني هذا المكان ليس فيه شعر، لكن إذا طلع فيه شعر فهو ليس من اللحية، فيجوز نزعه ويجوز إزالته. الأخ ناصر من السعودية، أعمامه تكفلوا بإعطائه هو وإخوته نصيب أبيه في تركة معينة، مواشي ونحو هذا، وكتبوا على نفسهم إيصالات أو كمبيالات، بعد كده هم رافضين يدفعهم. بيسأل أعمل إيه؟ ممكن أقدمها للمحكمة؟ ممكن تقدمها للمحكمة، إيه المانع؟ واحد عليه فلوس ورافض يدفعها، والفلوس دي حق لك في ميراث أبيك أو حق أبيك انتقل إليك، يبقى هنا يجب عليهم أن يسددوا، خاصة إذا كانوا يستطيعون السداد، لأن المدين يا أخوانا إما إنه عاجز عن السداد وإما إنه يستطيع السداد. إذا كان المدين عاجزا عن السداد فلا يجوز للدائن أن يرهقه إذا كان المدين عاجزا عن سداد الدين فالواجب على الدائن وجوبا شرعيا أن يصبر عليه. فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويستحب له أن يتنازل عن كل الدين أو بعض الدين. أقول له يا عم أنا مش عايز منك حاجة، مش عايز منك حاجة، أنا متنازل لك عن كل الدين أو عن نص الدين أو عن بعض الدين، تقدر تدفع كام والباقي مش عايزه. هذا استحباب وصدقة وصدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن مالك هل تضع من دينك هكذا، وأشار هذه الإشارة التي تعني النصف، نقسم البلد نصين، تنفع تقدر تقبل تتنازل عن نص الدين، أقبل يا رسول الله. طب تقدر أنت تدفع النص، أقدر يا رسول الله، وتنتهي المشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد، هذا تصدق صدقة. إن كان الغني مماطلا أو إن كان المدين غنيا مماطلا، يعني عنده القدرة على السداد لكنه مش عايز يدفع، مماطل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. مطل يعني مماطلة، مماطلة، وانتوا عارفين يعني ايه مماطلة، يعني عمال يسوف وطيب وهدفع وبيماطل، هذا ظالم، ظالم لصاحب الحق لأنه لا يريد أداء الحق إليه مع قدرته على الأداء، هذا ظالم. يستعان عليه بكل ما نستطيعه، نستعين عليه بالسلطان، بولي الأمر، بالقاضي في المحكمة، نرفع أمره للمحكمة، نعم نرفع أمره للمحكمة، ما أقولش الصوم أعم. إذا أردت بقى أنت تصل أرحامك وتعفو عن أعمامك وتقول أنا خلاص مش عايز وأنا متنازل ومش أدخل أعمامي المحكمة، هذا لك، هذا لك، إذا أردت أن تعفو فهذا لك، لكن إذا أردت أن تستوفي حقك فاستوفيه ولو بالمحكمة يا أخ نصر. أبو بكر من ليبيا مصاب بوساوس ويرتكب أحيانا، بقاله سنة بيصلي ويحافظ على صلاته وبدأ يعني يضبط نفسه بالأحكام الشرعية، لكن عنده وساوس بتاع التاريخ. الوساوس بندفعها بإيه؟ بندفعها يا أبا بكر، بندفعها بعدم الالتفات إليها. يعني قد يكون من ضمن الوساوس إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده مش مقبول منك. مين قال كده؟ من قال هذا؟ ربي لا يظلم، ربي لا يظلم، ربي يعطي الثواب الجزيل، أنا أصلي وأطمع في الثواب، أنا أزكي وأطمع في الثواب، طمعان في ثواب عظيم، أدي اللي دفعته 100 مرة 1000 مرة 700 ألف مرة، هذا فضل الله. يبقى إذن إيه؟ لا ألتفت للوساوس. لكن أيضا ما أتكلمش عن عملي، أقول أصلا أنا بعمل وأفتخر بعملي وأرى عملي، فإن هذا ليس من حسن التعامل مع الله عز وجل. فالمؤمن لا يرى عمله وإنما يرى منة الله عليه. يبقى أنا أعمل وأرجو الثواب ثم أعمل ولا أنظر إلى العمل، لأني نظرت فقط إلى توفيق الله عز وجل. إذا كنت بقع في بعض الذنوب لا أستمرئ الوقوع، يعني أحاول وقعت النهاردة ما أقعش بكرة، وقعت في ذنب أتوب إلى الله منه وما أرجعلوش تاني وما أستهنش به، والله هو الذي يعين على ترك الذنوب والخطايا كما قال ربنا تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فقدم التوبة منه سبحانه وتعالى ابتداء، فتابهم بناء على تيسير وتهيئة التوبة، هيأ لهم التوبة وهيأ لهم أسبابها فتابوا. يبقى هو تاب عليهم قبل أن يتوبوا ثم قبل منهم التوبة بعد أن تابوا، هذا فضل الله ورحمته. أخ أحمد من بني سويف اقترض قرضا ربويا من البنك، وبعدين بيقول، وده العجيب يعني أنا مستغرب من السؤال، إن إحنا ما مسيناش مبلغ القرض، موجود زي ما هو ما بنشتغلش بيه، لكن بنسدد الأقساط والديون اللي علينا بسبب هذا القرض بنسددها من عملنا. أمال خدتوا القرض ليه يا أحمد؟ خدتوا القرض ليه؟ طب يعمل إيه أحمد دلوقتي؟ يعمل إيه؟ يسدد بقية الأقساط أو يسددها دفعة واحدة ويخلص. طب ينفع ينتفع بهذا المال؟ ينفع ينتفع بهذا المال. إزاي وهو ربا؟ لا، هو انت يا احمد ما اكلتش الربا، انت دفعت الربا، ومن دفع الربا يجب عليه ان يتوب، يبطل ما يعملش كده تاني، وبعدين ما فيش عليه حاجه تانيه غير التوبه. من اكل الربا، اللي خد مال زياده بالربا، يجب عليه ان يتوب وبعدين ويرجع الزياده لاصحابها. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولهذا أقول لأحمد سددوا هذا القرض ولا تلجأوا لمثل هذه القروض الربوية مرة أخرى. طب ينفع يعني نعمل أعمال كويسة صالحة عشان ربنا يغفر لنا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ إسلام سأل سؤالين. السؤال الأول بيقول إنهم رفعوا علي قضية طلاق. مين اللي رفعوا عليه؟ زوجته وأهل زوجته، وأنا ما كنتش بتابع القضية في المحاكم. طيب هو أنت مقصر يا إسلام، حصلت على حكم بالطلاق، جابت حكم من قضائي بالطلاق. أنا سألت إسلام حكم نهائي ولا حكم ابتدائي، حكم ممكن تطعن فيه ولا حكم خلاص ما عادش فيه طعن؟ لا، حكم نهائي ما عادش فيه طعن، خلاص يبقى الطلاق وقع يا إسلام، وقع الطلاق. بس أنا ما قلتش لفظ الطلاق، لا ده القاضي أوقع عليك الطلاق. خدوا بالكم الحتة دي يا أخوانا، يجوز للقاضي باعتبار ولي أمر في هذه المسائل، يجوز للقاضي أن يوقع الطلاق على الرجل. الرجل ما بيطلقش، بس الرجل ده ظالم، الرجل ده بيعمل أعمال تضر زوجته، الرجل ده لا ينفق على زوجته، فزوجته رفعت الأمر إلى القاضي وطلبت الطلاق من القاضي، اسمه طلاق للضرر. هنا إذا تبين للقاضي أن دعوى الزوجة صحيحة وأنها قد قدمت المستندات وأن الزوج متعنت ويفعل كذا، يجوز للقاضي هنا أن يوقع الطلاق. يبقى يوقعه على الزوج مع أن الزوج ما تلفظ بلفظ الطلاق. هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، يقع الطلاق هنا يا إسلام. طيب أنت لك حق في رؤية ابنك، وهذا حق تنظمه إما الأحكام القضائية وإما الأحكام العرفية الودية. يعني إيه الأحكام العرفية الودية؟ يبقى في بينك وبين زوجتك بعد الطلاق ود. ود يعني إيه؟ إحنا بيننا ابن، بيننا ولد، هذا الولد يحتاج إلى أمه لأنه في سن الحضانة ويحتاج إلى نفقة أبيه. ما تبقاش النفقة بالمحكمة والرؤية بالمحكمة وما يشوفش ابنه إلا قدام البوليس، هذه أشياء مسيئة يا أخوانا. ولا تنسوا الفضل بينكم، ربنا قالها، قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال في الطلاق أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني طلقتها، تطلقها وإنت محسن، محسن، شوف اللي ليك إيه وخديه بالزيادة، ده إحسان، ده إحسان، وهي تحسن. يعني لا ننسى يا أخوانا أن في عشرة، لا ننسى أن في صلة، لا ننسى ان في اولاد بيننا. يبقى هنا ولا تنسوا الفضل بينكم مهمه جدا، واوجه هذا لاسلام السائل واوجهه لزوجته ولاهل زوجته، لان الذي يدفع ثمن عنتنا، الذي يدفع ثمن تهورنا هم ابناؤنا. عفى الله عنك يا اسلام. معايا اتصال. الأخ سامح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك. بعزك يا شيخ كنت عايز أسأل بس بالنسبة للسيدات، في حاجة بيعملوها زي اسمها التشقيق في الحواجب وكده، طبعا معروف إن التلامس طبعا المفروض إن الست ما تعملوش، فبيعملوا حاجة زي بيعملوا أكسجين على الحواجب بيخلوا إن ما تبقاش باينة.
معلومة يا سامح.
أيوة يا شيخ.
حكمه إيه طبعا؟ تسأل عن حكمه.
تمام.
حاجه تانية؟
بالنسبه بس كنت عايز اسال عن بالنسبه اللي في اخت المدام عندي. الو.
ايوه سامعك.
الو.
اسمعك يا سامح، اسمعك يا سامح. الاتصال قطع. في اتصالات اخرى يا اخوانا. ام احمد، السلام. أيوة. عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بربي ايتام يعني ومعايا قرشين، فبحاول ان انا اشغلهم، اجيب اجهزه معمره لزمايلي في الشغل، ثلاجه حاجه زي كده، لكن مش مقدرتي ان انا اجيب كذا ثلاجه احطهم في البيت، بحيث ان يجي واحد يقول لي هات الثلاجه منهم او هات التلفزيون من كام حته عندي، فبروح اجيب بالطلب. ففي ناس، بعض الناس قالوا لي ان دي تخش في الربا، فانا يعني اتمنى ان سيادتك تنصحني، واذا كان فعلا فيها ربا ابطلها خالص.
بارك الله فيك يا ام احمد. أخ علي من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
بارك الله فيكم.
بارك في حضرتك. والله كان في سؤال يا شيخ، في الهيئات الحكومية يعني عاملة شواء بقسيمة الزواج وكده في 6 أكتوبر، تمام، فدوت هيخش يعني هسعى قسط في البنك، فهل ده يجوز ولا لا وانا هدفع اقساطي عاديه خالص؟
هتشتريها ازاي يا اخ علي؟
هقدم، واول ما هيجي دوري هدفع 5000 جنيه اللي هي مقدمه، وبعد كده استلم الشقه، وكل شهر هدفع مبلغ معين كمثلا 100 جنيه او حاجه زي كده.
ماشي يا اخ علي،
جزاك الله خيرا شيخنا،
بارك الله فيك. الاخ ابو وجدي من العريش، مقيم بالعريش اقامه دائمه، بيذهب ليزور اهله في المنصوره في الدقهليه، احيانا يقيم في بيت اهله اسبوع او اسبوعين، بيسالني عن هل يقصر الصلاه ام لا، والى متى يقصر الصلاه. اقول لابي وجدي، اختلف اهل العلم في قضيه الاقامه. انت اولا مقيم بالعريش، هذا ثابت، بيتك في العريش هذا ثابت، اولادك في العريش هذا ثابت، لكن ايضا هل لك بيت في بلدك في المنصوره؟ هل انت شغلك في العريش ده مؤقت مرتبط بشغلك وهترجع تاني بلدك؟ لكن نحن سنحكم لك بحكم الاقامه في العريش. صعب جدا نقول واحد له اقامه هنا واقامه هنا، حكم الاقامه بالنسبه لك في العريش. يبقى اذا زيارتك الى اهلك في المنصوره سفر، هذا سفر. تقصر في الطريق؟ نعم تقصر في الطريق. طب اقصر اذا وصلت الى بيت اهلي؟ نعم يجوز ان تقصر هنا، تقصر الرباعيه في بلدك اللي هي المنصوره، لانها ما عادت بلدك، ما عادتش بلدك، بقت بلد غربه بالنسبه لك، بقت بلد زياره بالنسبه لك. طب اقصر لقد ايه؟ لكام يوم؟ اهل العلم قالوا ان نوى الاقامه، وهذا كلام جمهور اهل العلم، ان نوى الاقامه. يعني ايه نوى الاقامه؟ انا جاي اقعد اسبوع، جاي ازور اهلي واقعد معاهم اسبوع، يبقى دي اسمها اقامه منويه، نويت ان انا اقيم اسبوع، جاي اقعد اسبوعين، نويت اقامه. ان نوى الاقامه قالوا يقصر الى 4 ايام. ده كلام مين؟ ده كلام جمهور اهل العلم. واخذوا هذا من حجه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه دخل مكه في يوم الاحد وخرج منها في صبيحه يوم الخميس، خرج الى منى صبيحه يوم الخميس. فقالوا الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، 4 ايام، كل يوم في 5 صلوات، يبقى 4 × 5 = 20 صلاه. ولهذا قال الامام احمد: من نوى الاقامه في بلد السفر فله أن يقصر إلى 20 صلاة، إلى 4 أيام. أخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم ينوي الإقامة، يعني إيه؟ أنا رايح أخلص ورق، هياخد مني يوم أو هياخد مني يومين، هقدم الطلب وهقدم الأوراق وهستنى النتيجة. الكلام ده ممكن يخلص في ساعتين، ممكن يخلص في يومين، ممكن يخلص في أسبوع، حسب الظروف. فهذا يقصر الصلاة حتى ينتهي طلبه. يبقى ده مش ناوي إقامة، ده بيقول بكرة أمشي بعده أمشي، ده مش ناوي إقامة، يبقى يقصر الصلاة طول ما هو هناك. أنا سألت طبعا أخونا أبو وجدي، بتصلي في المسجد ولا لا؟ قال لي أنا لما بصلي في المسجد بأتم الصلاة خلف الإمام. أحسنت يا أبا وجدي، هذا واجب على المسافر ألا يترك الجماعة، واجب على المسافر ألا يدع الجماعة، يذهب إلى المسجد ويصلي في المسجد إن تيسر له، ويتم الصلاة خلف الإمام المقيم. لكن بالنسبة لزوجته وبالنسبة لأولاده وبالنسبة له، إذا لم يتيسر له المسجد يقصر الصلاة إلى 4 أيام إن نوى الإقامة، ويقصر الصلاة إلى ما شاء الله إن لم ينوي الإقامة. هذا كلام جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. معايا اتصال من ليبيا.
السلام عليكم.
الأخ عبد العال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا اخي.
بس وصالي شيخ الله.
تفضل.
هل يجوز ان نستعمل السواك امام الناس؟ بعد وانا رايح المسجد.
استعمال السواك امام الناس؟
ايه وانا رايح المسجد ايه.
ها؟
وسؤال ثاني يا شيخ.
هل يجوز يا سؤال ثاني؟
انا وقت حدد ان مثلا اذن الفجر فاتتني صلاة الفجر. اي وقت تستحب ان تصلي فيه الفجر.
لا انا مش مستوعب يا عبد العال.
سمعت شيخ وفاهم
افضل وقت الايه؟
مثلا قبل الفجر وفاتتني الصلاه مع الجماعه بعد ممكن نص ساعه، هل يجوز انا اصلي فجر حاضر؟
ماشي يا عبد العال.
ها؟
ماشي اسمعني عبر الشاشه. معايا الأخت أم إسلام من إسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كنت بتقول إن ممكن الواحد يذبح تقربا لله الذبيحة.
نعم.
هل ممكن لما نذبحها يعني أكل أنا منها وإخواتي والعيلة ولا لازم نفرق منها ولا نظام إيه؟
أحسنت يا أم إسلام.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
أرجع تاني للأسئلة التي بين أيدينا وتوقفنا عند أبو وجدي انتهينا من أسئلته. الأخت أم محمد من المغرب تقول حلفت على ابنتي على بنتي على المصحف حلفتها يعني على المصحف ببصرها. يعني إيه ببصرها؟ في بعض الناس كده يقول لك حط عينك على المصحف واحلف وقول وحياة المصحف وحياة المصحف لو كنت كذاب يبقى بصري يروح. هذا ليس من اليمين المشروع. هذا ليس من اليمين المشروع. يجوز أنني أحلف على المصحف بنية أنني أحلف بكلام الله. يجوز أنني أحلف بالمصحف أو على المصحف بنية أنني أحلف بكلام الله وكلام الله صفة من صفات. لكن وحياتك يد المصحف ده يمين بدعي وعناية مش عارف يحصل لها ايه ده يمين بدعي. فما تخافيش يا ام محمد بلاش الايمان ديت وما تلجئيش اليها وما تخافيش على بنتك ان شاء الله مش هيحصل لها حاجة. بتسأل بتقول ممكن اكل مع حماية ابو زوجي؟ ممكن تاكلي مع حماكي ابو زوجك لان حماكي احد محارمك محرم لك. طب اخو زوجك؟ ما احنا قاعدين على السفرة وفي حماية وفي زوجي وفي اخو زوجي. اخو زوجك ليس من محارمك. فإن كنت قاعدة بتاكلي وأنت في كامل الستر فلا بأس. لكن إن كنت جالسة بملابس البيت وملابس مبتذلة لا، أخو زوجك ليس من محارمك فلا يجوز له أن يرى منك ما يراه المحارم. الأخت هدى من العراق سألتني عن حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته. ينظر إليها بحيث يرى ما يعجبه منها ليخطبها. يعني لاحظوا هنا يا اخوانا ان اصل النظر الى المرأة محرم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى اصل النظر الى النساء محرم. طيب انا عايز اتجوزها لازم ابص لها، يتقال لك يباح لك ان تنظر اليها لترى منها ما يدعوك إلى نكاحها. شفتها خلاص ورضيت بيها، قلت هي دي اللي أنا عايزها. فقلت لهم يا أخوانا أنا بخطب ابناتكم، وقالوا لهم موافقين. أفضل أشوفها إلى متى؟ إلى قد إيه؟ هو الأصل أنني يعني أن الأمر يعود إلى أصله، لأن هي ما زالت امرأة أجنبية. الخطبة تبيح لي النظر وتبيح لي أو 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 تحرم على الناس أن يخطبوا على خطبتي. دي حقوق الخاطب على مخطوبته، إباحة النظر، حرمة أن يتقدم أحد ليخطب على خطبتك. لكن هل النظر إلى ما لا نهاية؟ لا، الخطبة ليست عقدا شرعيا وليست عقد زواج. ما أخرجش مع خطيبتي، ما تفسحش معاها، ما ألعبش معاها، ما نروحش مش عارف إيه، ما أقعدش كل شوية مساجلات وكلام تليفوني وبعدين لقاءات وبعدين. ليست انها لا زالت اجنبيه. انا شفتها عشان اتجوز عشان اقبلها، وهي شافتني عشان تقبلني. الحمد لله قبلنا بعض. يبقى نرجع للاصل بقى، حرمه النظر الى الاجنبيه. ويبقى ايه؟ يبقى ان احنا نعجل بعقد النكاح عشان بعد كده يباح لي ما كان محرما علي قبل العقد. بتقول ابن خالتها او ابن خالها بيبيع عطور للنساء، عطور نسائي، هل يجوز؟ نعم يجوز، بس بيجي له نساء متبرجات ونساء غير متبرجات. نساء هتستخدم العطور استخدام سيء تتعطر للزينه وللتجمل امام الناس، ونساء هتستخدم العطور داخل البيوت استخدام حسن. هو حكم الفلوس اللي بيكسبها ايه؟ هو لا شيء عليه، هو لا شيء عليه. يعني هو طالما الشيء اللي ببيعه مباح، طالما ان الشيء اللي انا ببيعه مباح، يبقى ما فيش عليا حاجه اذا بعته. كن بقى واحد بياخده يستعمله استعمال سيء إثمه على من استعمله، إثمه على من استعمله. لكن هنا بأرأي أشياء، منها إيه؟ منها غلبة الاستعمال، غلبة الاستعمال. يعني واحد بيبيع البنطلون الضيق والبضي ومش عارف هذه الأشياء، وغلبة استعمال النساء لها في الجامعة الأمريكية وفي الشوارع ومش عارف إيه، يبقى ما بيعش الأصنف دي، ابتعد عنها. عشان إيه؟ عشان ما تدخلش في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن طب أنا ببيع قمصان نوم، ببيع قمصان نوم، غلبة استعمال قمصان النوم فين؟ ما في بعض النسوان دلوقتي بتلبس قمصان نوم وتطلع تغني، ده حرام. آه حرام. لكن غلبة استخدام قمصان النوم فين؟ في أوضة النوم. يبقى بيع قمصان النوم حلال، ما فيش حاجة، لأن المرأة بتلبس قميص النوم في غرفة النوم محدش بيشوف. لكن لو في واحدة بتطلع البلكونة وقميص النوم، أنا مالي، أنا ذنبي إيه؟ الإثم عليها وعلى زوجها مش علي أنا. يبقى هنا من باع شيئا مباحا فاستخدمه المشتري استخداما سيئا لا إثم على البائع، إلا إذا علم البائع أن غلبة الاستعمال أو أن هذا المشتري بعينه يريد استخداما سيئا، فيجوز هنا أن ألا يتعامل هذه المعاملة. ونذكر هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شيئين، نهى عن بيع السلاح في الفتنة. بيع السلاح جائز، أبيع سكينة، أبيع سيف جائز، في فتنة بين المسلمين لا ما بيعش، لأن اللي هياخد هياخد يقاتل في الفتنة. ونهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرة، نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرة. أنا عارف إن هياخده يعصره، عنده معصرة خمرة وجاي يشتري مني عنب، أقول له لا يا عم، ده بيع العنب مباح، أنا عارف إنه مباح بس مش ليك أنت، أنت واخده عشان تحوله الخمرة، وأنا عارف ما بيعلكش أنت، أبيع للي بياخده يأكله ويستخدمه أو ياخده يعمله زبيب، يبقى هذا جائز. أم طارق من القاهرة سألت سؤال، الحقيقة سؤال صعب جدا، وأنا استفسرت بقدر إمكاني حتى لا يقع خلل في تلقي السؤال فيأتي الخلل في الجواب. أم طارق بتحكي إن حماها جوز امرأتين، المرة الأولى أنجب منها 4 أولاد، وهي اتجوزت واحد من أولاد المرأة الأولى عشان كده هو حماها، واتجوز امرأة تانية أنجب منها، أنجب منها برضو 4 أولاد وبنات. فبتقول إن مرات حماها اللي هي مرات أبو زوجها كانت بترضع ابني، مرات أبو زوجها بترضع مين؟ بترضع ابنها مع ابنها، يبقى صار ابنها ايه؟ ابن لهذه المرأة، صار ابنها ابن لهذه المرأة، ابن لها من الرضاعة. طب في له أب من الرضاعة؟ الرجل زوجها ده أبوه من الرضاعة، اللي هو جده في النسب يعتبر أبوه في الرضاعة، خدوا بالكم من دي. عشان كده اللي قال لها ما ينفعش يتجوز بنت عمه لأنها هتبقى بنت أخوه، راعى هنا إخوة الأب رضاعا مش إخوة الأم، لأن الأم ديت مش أمه، ده مرات أبوه مش أمه. ما هو بتقول ابني عايز يتجوز بنت عمه اللي من الزوجة الأولى، ينفع؟ بقول لها لا يا أم طارق ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ لأن في أبوة الرضاعة بتثبت كما تثبت أمومة الرضاعة، أبوة الرضاعة تثبت كما تثبت أمومة الرضاعة. ودي اللي بيسميه اللي سماها ابن عباس وغيره لبن الفحل، فقال لبن الفحل يحرم، لبن الفحل يحرم. ومثال لبن الفحل هو المثال ده، أنا عندي زوجتين، عندي زوجتين، الزوجة الأولى أرضعت ولد ما نعرفوش، ولد ابن الجيران، والزوجة الثانية أرضعت بنت، خدوا بالكم، زوجتي الأولى أرضعت طفل ولد ذكر، وزوجتي الثانية أرضعت بنت. طيب الولد ده والبنت دي إخوات من الرضاعة؟ اللي أرضعت الولد ده زوجتي الأولى، واللي أرضعت البنت دي زوجتي الثانية، الولد والبنت إخوات من الرضاعة؟ من ناحية الأم ما هماش إخوات من الرضاعة، لأن دي أم ودي أم، دي أرضعت ودي واحدة تانية أرضعت. لكن من ناحية الأب صاحب اللبن، لبن هذه الزوجة بسبب الزوج، ولبن هذه الزوجة بسبب الزوج، ده اسمه لبن الفحل. قال ابن عباس لبن الفحل يحرم. يبقى هذه القاعدة تنطبق على سؤالك يا أم طارق، وما ينفعش ابنك يتجوز بنت عمه، لان هي مش بنت عمه، هي بنت اخيه رضاعة، بنت اخيه رضاعا يعني من الرضاعة، والاخوة هنا اخوة اب بسبب الاب مش بسبب الام. فقد تثبت الرضاعة بسبب الاب ولا تثبت بسبب الام، وده سؤال خفي وصعب يا اخوانا. عشان كده انا استفسرت، واذكر اخواني ان البعض قد لا يتصور الجواب حتى الان، اذكرهم بقضية لبن الفحل في باب الرضاعة. الاخ حازم، ابننا حازم من اسكندرية، بيقول انا بلعب جيم لمدة ساعتين، ساعة ساعتين كل يوم، ومحافظ على الصلاة في ميعادها، ينفع؟ قلت له بتذاكر امتى يا حازم؟ قال لي بذاكر احنا في اجازة، احنا في الاجازة. ينفع يلعب في الاجازة ساعة وساعتين على الجيم؟ ينفع، ايه المانع؟ ايه المانع؟ بس ايه، ما نلعبش قمار يا حازم، ما بقاش الشباب يعرف تلعبني على شاي، طب تلعبني على قهوة، طب تلعبني على مش، لا ده باب القمار ما نسده. لكن ينفع ألعب لوحدي أو ألعب مع غيري من باب التسالي والتسلية. ولا شك أن ألعاب الأطفال هذه بتنمي فيهم مهارات، فالإسلام لا يحرم الله، مش أي له حرام، ده له مباح، طالما ما بيعطلكش عن صلاتك، طيب بيعطلكش عن مذاكرتك، يبقى هو له مباح يا حازم. الأخ سامح سألني عن تشقير الحاجبين، هل هو من النمص؟ وتشقير الحاجبين كما شرح الأخ سامح أنه بيحطوا مادة زي مية الأكسجين بتغير لون الحاجب، بتخليه أقرب إلى لون البشرة، فاللي يبص للحاجب كأنه قد أزيل أو خط أو حدد عن طريق التلوين. التشقير ده نوع من أنواع التلوين للحواجب. هل هو حرام؟ لا، ليس حراما، لأنه ليس هو النمص، ليس هو النمص المحرم. النمص أن المرأة تشيل حاجبها، تزيل الحاجبين أو تزيل بعض الحاجبين أو ترقق شعر الحاجبين، بس ده اسمه ترقيق بالفتلة، ترقيق بالملقط، ترقيق أي آلة تشيل الشعر، هذا نمص. طب دي بتلون ما بتشيلش، أنا أكرهه ولا أحرمه. يبقى كراهية التحريم ولا كراهية التنزيه؟ البعض قد يرى كراهية التحريم هنا لأنه تشبه بالنمص، أنا لا أحبه، لا أحب للمرأة أن تتزين هذه الزينة. أيضا طيب النقش بالحنة، إن بعض النساء بتنقش بالحنة على إيديها كده وعلى كتفها، وهذا النقش بالحناء أيضا فيه معنى الوشم، بس ده الوشم بيكون بالإبرة وإدخال مادة ملونة داخل الجلد، والوشم ما بيطلعش إلا بصعوبة جدا بنفس الإبرة، ما هو ده في معنى الوشم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، اللي بتوصل شعرها بشعر غيرها، تجيب شعر عيرة وتوصله بشعرها، ده اسمها واصلة، والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، اللي بتفلج أسنانها، المتفلجات للحسن كما جاء في الحديث. كل هذه أشياء ملعونة، ملعون فاعلها، لأنها من تغيير خلق الله. طيب دي رسمت بالحنة، ما رسمتش بالوشم بالإبرة، هو تشبه بالوشم، هو قريب من الوشم، ولهذا أنا أيضا أكرهه ولا أحرمه. ولهذا لابد أن تعي نساءنا هذا، وهذا ليس من باب التجمل المباح، لأنه مباح يعني جائز، لا ده يدور بين الكراهية والتحريم، بين الكراهية والتحريم. الحرام لابد يكون فيه من نص، لابد يكون فيه من نص أو قياس صحيح على النص، فإن لم يكن القياس كاملا أو صحيحا يبقى نأتي أمام الشبهة. والذي يخاف على دينه، الذي يغار على دينه وعرضه، يتقي الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد عمل ايه؟ اتقى لدينه وعرضه، نقى نفسه من الشبهة. يبقى هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أحمد بتربي أيتام، ربنا يبارك فيها، هي أم الأيتام وبتسعى على الأيتام، والحقيقة أنا يعني أذكرها بفضل وثواب الساعي على اليتيم، وإن كانت أمه هي اللي بتسعى عليه، هذا فضل عظيم، وهذا يدخل في قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. عشان كده أنا بقول للأم صاحبة الأيتام، الأم اللي عندها أيتام سواء اتجوزت أو ما اتجوزتش، طالما هي بتربي أيتامها تحتسب العمل عند الله، ولتعلم أن تربية الأيتام وكفالة الأيتام ورعاية الأيتام مش بالفلوس بس، بالتعليم والتدريب والرعاية، أم مع ابنها، هذا من خير العمل. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كهاتين السبابة والوسطى، يعني أقرب 70 في كف إيد البعض، هم دول قرب كافل اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثواب عظيم. طب هي بتبيع وبتشتري، لا بأس لا بأس، ما عندهاش دكان، واحد عايز ثلاجة بيجي لها يقول لها يا أم أحمد أنا عايز ثلاجة 10 قدم، بتروح تشتريها له وعين تبيعها له وتاخد مكسب، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز بس بشروط يا أم أحمد، بشروط. إيه هي الشروط دي؟ أن يكون بيعا وليس تمويلا ربويا. كيف يكون بيعا ولا يكون تمويلا ربويا؟ البيع أنني أروح أشتريه وأجيبه واستلمه يبقى بتاعي، وبعدين أروح معطيه للمشتري التاني، يبقى هنا أنا اشتريت وبعت. هاي واحد يقول لي بس أنت اشتريتي عشان تبيع، وإيه المانع أن أنا أشتري عشان أبيع؟ ما المانع أن أشتري لكي أبيع؟ لا مانع، لا مانع شرعا. يبقى لو أشتري وتملكه وبعدين أبيعه، حتى لو خدت المشتري معايا لباب المحل أو باب المعرض وخدتها واستلمتها وبعدين قلت تفضل حاجتك، وخدت منه المقدم والباقي على أقساط ورفعت السعر شوية واتفقنا على السعر وحددنا، لا بأس. أمال الصورة الحرام إيه؟ الصورة الحرام أن يكون تمويلا ربويا. أقول له مش أنت شفت التلاجة؟ آه. عجبتك؟ آه. سعرها كم في المعرض؟ 1000 جنيه. طب أنا هبيعها لك ب1200. يقول لي موافق. أقول له طيب روح خدها من المعرض، أو خد الألف جنيه روح اشتريها من المعرض، وأنا هاخد منك كمبيالات ب1200. ده ربا، هنا تمويل ربوي. يبقى الفرق بين الربا والبيع يحدد علاقة أم أحمد بزبائنها، هل إحنا بنتعامل في البيع ولا بنتعامل في الربا. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. الأخ علي من الجيزة سألني عن ان في شقق بيعلن عنها في جهاز مدينة 6 اكتوبر، وانه بيتقدم وبيدفع مقدم او بيدفع مبلغ في البنك لحساب الجهاز، وبعد كده بيخش قرعة وبيكسب، اذا كسب في القرعة دي يعني تم اختياره في القرعة بيتسلم شقة بسعر محدد، هل هذا يجوز؟ يجوز اذا كان سعر الشقة محددا سلفا وكان ما تدفعه من اقساط إضافة إلى المقدم يساوي سعر الشقة المحدد، ده يجوز. آه يجوز على عين وراسي، حلال حلال حلال. لكن ساعات يقولوا لي الشقة ب30,000 أو الشقة ب50,000، إيه ماشي كويس، بس أنت هتدفع على 30 سنة مبلغ كذا، أجي أحسب المبلغ ألاقي نفسي هدفع 45,000. يا أخوانا هي الشقة ب30 ولا ب45؟ يقولوا لي لا ب30. أمال أنتوا هتاخدوا مني على أقساط 45 ليه؟ يقولوا آه أصل الباقي عليك بفائدة قدرها كذا، ده حرام، هذا حرام. طيب نحلها إزاي؟ ما هو دي يعني جهات سيادية، ويا تشتري يا ما تشتريش، وأنا محتاج شقة أحلها إزاي؟ أحلها بسهولة جدا يا أخوانا، إن إحنا نصرح بالحقيقة، نصرح بالحقيقة، أنا هدفع لكم كام؟ هدفع لكم 45، يبقى ثمن الشقة كام؟ 45، يبقى اشتريها بكام؟ ب45. ده تصريح بالحقيقة. لكن أنا هشتريها ب30 بس هتاخدوا مني 45، ده مش حقيقة. أصل إحنا هناخد عليك فايدة على الباقي، ده ربا. يبقى الفرق بين الربا والبيع الصحيح في شكل العقد يا إخوانا هنا. وأنا بوجه كلامي لأجهزة الدولة المعنية في هذا الباب، المعاملة مش هنغير فيها حاجة، المعاملة هي المعاملة، وهنيسر على الشباب وهنبيع لهم الشقة، بس نبيع الشقة بسعرها الحقيقي، بسعرها اللي هيسدده الشاب. انت عايزها يا ابني بالتقسيط ب60 ماشي، ب5 حسب ظروفها حسب ساعتها وحسب الأقساط اللي علي، بس في الآخر اللي هدفعه يساوي اللي احنا تعاقدنا عليه، مش انا بتعاقد على سعر وفي الاخر بدفع سعر اخر ويتقال لي اصل انت عليك فايده. طب ما بلاش اقول عليك فايده وأرفع القيمة، أرفع القيمة عشان نبعد عن الربا. يا أخوانا كفانا محقا يمحق الله الربا، نقدر نبتعد عن الربا ونبيع بيع صحيح وناخد نفس المكسب نرفض؟ طب ليه؟ وأحل الله البيعة وحرم الربا. أفضل وقت لصلاة الفجر، طبعا أنا لست مع الذين يشككون في الآذان بغير بينة، وكل ما يقال عن آذان الفجر إنما هو تشويش في تشويش، محدش بيجيب بينة عشان ينقل المسلمين من هذا الوقت إلى وقت آخر، عايزين بينة. لكن أنا أحب في كل الصلوات وفي صلاة الفجر بصفة خاصة إن إحنا نؤخر الإقامة. ليه؟ عشان الناس نايمة، هيسمع ممكن يقوم من النوم على الأذان، محتاج يخش الحمام، يخش غرفة المية، محتاج يتوضأ، محتاج يصلي ركعتين سنة الفجر في البيت قبل ما يخرج المسجد، هيخرج المسجد يمشي على الأقدام، والمشي على الأقدام إلى الجماعات من أفضل العمل، وبعدين يوصل المسجد فتقام الصلاة فيصلي. ممكن نعطي تلت ساعة، ممكن نعطي ربع ساعة، ممكن نعطي نصف ساعة على حسب أحوال أهل المسجد وما يتيسر لهم. فهذا يعني إذا انتظرنا إلى نصف ساعة، من ثلث ساعة إلى نصف ساعة، هذا أفضل عندي من التعجيل. لأن التعجيل معناه إيه؟ معناه أن في ناس هتيجي هتلاقينا خلصنا الصلاة، يبقى إحنا دعوناهم ولم ننتظرهم. لكن لو في ظرف للتعجيل واضطررت للتعجيل، لا شيء، أنا صليت في الوقت، أنا صليت في الوقت. آخر سؤال، الأخت أم إسلام استفسرت عن سؤال الذبح قربة لله، قالت هل يجوز أن أكل منها؟ نعم يا أم إسلام، تكلي منها وتهدي منها، لأنك نويتي أن تذبحي لله، ما نوتيش أو ما نذرتيش تتصدقي بها أو تنفقي مالها على الفقراء، بس ما تنسيش الفقراء يا أم إسلام. يبقى تذبحي لله، تبتغين وجه الله بالذبح، وتأكلين وتهدين وتتصدقين، كل هذا من الخير الذي ييسره الله عز وجل لمن شاء من عباده وأوليائه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لنا الخير، وأن يفتح لنا أسبابه، وأن ييسره لنا، وأن يقبله منا، وأن يبغض إلينا الذنوب والمعاصي، ويسد أمامنا أبوابها، وأن يتوب علينا منها. أقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار.